أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخالق لا بمعنى حركة ونصب، والسميع لا بأداة، والبصير لا بتفريق آلة، والشاهد لا بمماسة، والبائن لا بتراخي مسافة، والظاهر لا برؤية، والباطن لا بلطافة. بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها، وبانت الأشياء منه بالخضوع له والرجوع إليه. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة 35. أسطورة 35، الفتنة، رأس الكفر، قرن الشيطان. تحت هذه الجهة، تحت هذا العنوان، أقول عنوان المشرق الذي جاء في الروايات التي صدرت في المدينة والتي أشار فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جهة المشرق وفتن المشرق ورأس الكفر وقرن الشيطان من المشرق، فإنه وحسب الخريطة والخرائط يكون المراد بالمشرق شرق المدينة المنورة، والتي تشمل ما يعرف حاليا من أسماء مثل الرياض، ثم قطر والبحرين، ثم شمال الإمارات، ثم محافظة سيستان، جنوب شرق إيران، ثم الباكستان، ثم الهند، ثم بنغلاديش، ثم ميانمار بورما، ثم الصين. أما العراق فموقعه شمال شرق المدينة المنورة، وبزاوية تزيد على 45. أما العراق فموقعه شمال شرق المدينة المنورة وبزاوية تزيد على 45 درجة، فيكون العراق أقرب لشمال المدينة من شرقها، وهذا واقع محسوس كواقعية كروية الأرض وواقعية دوران الأرض حول الشمس. فهل يعقل أن يخطئ الوحي الإلهي في معرفة جهة طلوع الشمس فيصرح ويشير إلى أن طلوعها من الشرق بينما هي تشرق من الشمال؟ حسب أتباع الوهابية إن هذا لهو الضلال المبين والبلاء العظيم. وإذا كانت الشمس تطلع من الشمال فلماذا قالوا عنها شروق؟ حتى في السنة الشريفة وفي القرآن المجيد، ولماذا لم يطلقوا عليها ما يناسب الشمال وطلوعها من الشمال؟ خرافة بامتياز. خطوة أخرى، أقول عنوان نجد الذي جاء في الروايات وفي الآثار، وكان عادة مورد تطبيق روايات المشرق والفتن وقرن الشيطان ورأس الكفر، فهو ما يعرف سابقا باليمامة، وهو واحد من أهم أقاليم شبه الجزيرة العربية، ويقع شرق إقليم الحجاز. وفي مصطلحات اليوم فإن الرياض تعتبر مركز إقليم نجد، بين قوسين اليمامة. الجهة 6، أضاع المشرق القرآني والنبوي. أضاع المشرق القرآني والنبوي في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول، وذكرنا هذا المقام الذي نقتبس منه في الجزء الأول من صفحة 15 إلى صفحة 23. قال ابن تيمية: ثم قال الرازي: وإني وإن كنت ساكنا في أقصى بلاد المشرق، إلا أني سمعت أهل المشرق والمغرب مطبقين متفقين على أن السلطان المعظم، إلى أن يقول: فأردت أن أتحفه بتحفة سنية وهدية مرضية، فأتحفته بهذا الكتاب الذي سميته بأساس التقديس على بعد الدار وتباين الأقطار. قلت: أي تيمية، وفي إظهاره من جهة المشرق ما لم يرد به الكتاب والسنة، بل يخالف ذلك مطلقا. يقول وفي إظهاره من جهة المشرق هذا لم يرد به كتاب ولا السنة، لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لم يرد به الكتاب ولا السنة، لا يريد به الكتاب ولا السنة، لم يأتي به الكتاب ولا السنة. بل أكثر من هذا، يقول بل يخالف ذلك مطلقا من اجتناب ذلك واتقائه، حيث تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إخباره بأن الفتنة ورأس الكفر من المشرق إلى آخر المقتبس. أقول هنا تعليق قول تيمية: وفي إظهاره من جهة المشرق ما لم يرد به الكتاب والسنة، بل يخالف ذلك مطلقا من اجتناب ذلك واتقائه، لا يتم مطلقا. هذا قول تيمية، لا يتم مطلقا، حيث ورد عنوان المشرق في السنة النبوية كما ورد كثيرا في القرآن، ورد وليس بعنوان الفتنة ورأس الكفر وقرن الشيطان، لا، أتى بعناوين أخرى. أقول لا يتم كلام ابن تيمية مطلقا، حيث ورد عنوان المشرق في السنة النبوية الشريفة كما ورد كثيرا في القرآن، فعن أي مخالفة وأي اجتناب وأي اتقاء يتحدث ابن تيمية ويعترض على الرازي؟ فأعطينا عنوان أضاع المشرق القرآني والنبوي. أقول في كتاب الله العزيز قال سبحانه وتعالى، عدة شواهد قرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم: فأخذتهم الصيحة مشرقين، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وقال تعالى: قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. وقال سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فأسأل التيمية: هل ينطبق هذا على الملك العادل الذي مدحه الرازي وأيدت مديح الرازي وزدت مديحا له؟ فلماذا تنفي عنه المشارق؟ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. نعم، لقد أضاع ابن تيمية المشرق القرآني والنبوي. الجهة السابعة: الجهمي والمجسم هل يتفقان؟ استفهام وتعجب. الجهة السابعة: الجهمي والمجسم هل يتفقان؟ وأنا أعتذر مسبقا لطرح التفريعات وبعض التوسعات خلال البحث التي تعتبر خارج المحور الرئيس للبحث، لكن ماذا نفعل؟ يوجد كثير من المحاور، كثير من العناوين، عندما نبحث فنقيد هذه، لكن لكثرة ما قيدنا فصرنا عندما نرجع إلى ما نريد فكأننا نعيد البحث من جديد ولا نعلم ماذا يحصل بعد هذه اللحظة بنا. فنحاول الآن في كل ما يحصل من مجال وفسحة خلال الدرس والبحوث نحاول أن نعطي ما عندنا ونشير إلى ما عندنا، ولو على نحو الدلالة على الطريق والسير في الطريق، ولو بإراءة الطريق والتحقيق للخطوة الأولى في الطريق، ويبقى على من يريد أن يستفيد وأن يكمل الطريق ويكمل البحث. وأيضا هذه الجهة السابعة يكون الكلام فيها ما يرجع إلى ما ذكرناه قبل قليل من معنى. إذن الجهة السابعة، الجهمي والمجسم هل يتفقان؟ في بيان تلبيس الجهمية جزء أول في الصفحة 13، في صفحة 13 قال ابن تيمية: ثم قال الرازي: وإني وإن كنت ساكنا في أقصى بلاد المشرق إلا أني سمعت أهل المشرق والمغرب مطبقين متفقين على أن السلطان المعظم العالم العادل المجاهد، على أن السلطان المعظم العالم العادل المجاهد سيف الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين أفضل سلاطين الحق واليقين أبا بكر بن أيوب لا زالت آيات راياته في تقوية الدين الحق والمذهب الصدق متصاعدة إلى عنان السماء، وآثار أنوار قدرته ومكنته باقية بحسب تعاقب الصباح والمساء. أفضل الملوك وأكمل السلاطين في آيات الفضل وبينات الصدق وتقوية الدين القويم ونصرة الصراط المستقيم، فأردت أن أتحفه بتحفة سنية وهدية مرضية، فأتحفته بهذا الكتاب الذي سميته بأساس التقديس على بعد الدار وتباين الأقطار. قال شيخ تيمية: وهذا الكتاب الذي صنفه الرازي على عادته وعادة أمثاله من المتفلسفة والمتكلمين في تصنيف الكتب لعظماء الدنيا من الملوك والوزراء والقضاة والأمراء وذويهم لينفقوا بجاه هؤلاء كلامهم حقا كان أو باطلا، وسواء قصدوا به وجه الله أو قصدوا به العلو في الأرض أو الفساد. لاحظ: وكان ملك الشام ومصر في زمانه الملك العادل أبو بكر بن أيوب، فصنفه وأهداه له ظنا أنه بجاهه ينتشر واعتقادا فيه أنه يختار مذهب أهل النفي، ولم يكن الملك من هؤلاء النفات. لاحظ إذن هذا المديح الإضافي من ابن تيمية للملك، يقول: وكان ملك الشام ومصر في زمانه الملك العادل أبو بكر بن أيوب، فصنفه وأهداه له ظنا أنه بجاهه ينتشر واعتقادا فيه أنه يختار مذهب أهل النفي، يقول: ولم يكن الملك من هؤلاء النفات. إذن يدعي أن الملك على مذهبه، على مذهب التيمية، على مذهب التجسيم والتشبيه. أقول الكلام في أمور: الأمر الأول، الملك الأيوبي العادل، الملك العادل الأيوبي امتدحه الرازي وأيد ابن تيمية ذلك، بل زاد في مدحه، أي أنهما اتفقا بالرغم من الاختلاف المذهبي والعقدي بينهما. إذن هذا هو عنوان الجهة السابعة، الجهمي والمجسم هل يتفقان؟ أقول: فالرازي شافعي أشعري من أهل التقديس والتنزيه، ويكفر المجسمة والمشبهة. قال الإمام الرازي في كتاب معالم أصول الدين: المجسمة كفار، لأنهم اعتقدوا أن كل ما لا يكون متحيزا ولا في جهة فليس بموجود، ونحن نعتقد أن كل متحيز فهو محدث وخالقه موجود ليس بمتحيز ولا في جهة، فالمجسمة نفوا ذات الشيء الذي هو الإله فيلزمهم الكفر فقط. يعني الآن نحن ليس الآن في مقام التدقيق والتحقيق والتفصيل والبحث في هذا الموضوع، لكن فقط إشارة. الكلام كلام الرازي هنا بما ذكره من مقدمات وما رتب عليه من نتيجة غير تام، واضح؟ يعني الآن الرازي كفر المجسم والمشبه بناء على ما يبني عليه الرازي وليس بناء على ما يبني عليه المجسم والمشبه، التفت جيدا. إذن ما ذكره هنا من مقدمات لا يترتب عليها النتيجة، النتيجة حقيقية صحيحة لكنها هي غير مترتبة على هذه المقدمات، تترتب على مقدمات أخرى، على ترتيب هذه المقدمات وتعديل هذه المقدمات تنتج هذه النتيجة. لا أريد أن أدخل في تفصيل، لكن على أقل تقدير يوجد كلام، يوجد بحث، يوجد نقاش، يوجد تعليق على كلام الرازي. النتيجة صحيحة لكن المقدمات غير تامة. هذا بالنسبة إلى الرازي، فهو يكفر التيمية لأنهم يقولون بالتجسيم ويقولون بالتشبيه ويعتقدون بأن كل ما لا يكون متحيزا ولا في جهة فليس بموجود، فإذن الله ليس بموجود. التفت جيدا، يعني هم يعتقدون المجسمة ابن تيمية، أتباع ابن تيمية، الوهابية، ماذا يقولون؟ وكل أئمة التيمية يقولون هم يعترضون على الأشاعرة، يعترضون على المعتزلة، يعترضون على الفلاسفة، يقولون أنتم تقولون الله غير متحيز وليس في جهة، فما كان غير متحيز ولا في جهة فليس بموجود، إذن الله ليس بموجود. هم يحتجون على الجهمية بهذه الحجة. فالرازي قلب الدليل عليهم فقال إذن أنتم تقولون بأنه كل ما لا يكون متحيزا ولا في جهة فليس بموجود، ونحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يكون متحيزا ولا في جهة، وأنتم تقولون من له هذه الصفات فهو غير موجود، إذن أنتم تقولون الله غير موجود، ينطبق عليكم عنوان الكفر. أقول بينما ابن تيمية مشبه مجسم يكفر أهل التقديس والتنزيه فيكفر الجهمية الأشاعرة فيشمل التكفير الرازي، ويكفر المتكلمين فيشمل التكفير الرازي. إذن ابن تيمية مشبه مجسم يكفر أهل التقديس والتنزيه فيكفر الرازي، لأن الرازي من الأشاعرة، من المتكلمين، من الجهمية، بأي عنوان من العناوين فيشمله تكفير ابن تيمية. أقول إذن فما الذي جمعهما على مدح الملك العادل؟ الرازي، هذه خطوات في الكلام، الرازي كان يعيش في أقصى الشرق في بلاد فارس في طهران، وبينه وبين الملك العادل ما شاء الله كلها في إيران، كلها من بلاد فارس، كلها من الفرس، من المجوس، من الصفوية، من الشرق، إما أصلا وفصلا وموطنا، وإما موطنا أو ولادة. إذن أقول الرازي كان يعيش في أقصى الشرق في بلاد فارس في طهران، وبينه وبين الملك العادل العديد من البلدان والملوك والسلاطين المسلمين، فلماذا خصه بكتاب أساس التقديس؟ فهل يحتمل أن يكون ذلك بدافع المذهب الفقهي المشترك؟ لاحظ، على أقل تقدير يوجد بينه وبين هذا كل ما موجود من ولايات وبلدان حتى يمر بالعراق ويصل إلى الشام ثم إلى مصر، ومن جهة الجنوب يكون أمامه الساحل الغربي للخليج ونجد والحجاز، وبعد هذا البحر، وبعد هذا تأتي مصر. إذن يوجد بلدان كثيرة بينه وبين الملك العادل. إذن فهل يحتمل أن يكون ذلك بدافع المذهب الفقهي المشترك؟ فالرازي الشافعي والملك العادل وعموم الأمراء والسلاطين في وقته كانوا على المذهب الشافعي كما تشير لهذا العديد من المصادر، بل صار المذهب الشافعي هو المذهب الرسمي للدولة الأيوبية، وسيأتي ذكر بعض الشواهد بعون الله تعالى. ومما يؤكد أو يؤيد المذهبية إشارة الرازي للمذهب خلال مدحه للملك العادل، حيث قال لا زالت آيات راياته في تقوية الدين الحق، في تقوية الدين الحق والمذهب الصدق، دين حق ومذهب صدق، في تقوية الدين الحق والمذهب الصدق متصاعدة إلى عنان السماء. والشواهد القادمة إن شاء الله التي ستأتي بعون الله تعالى ستؤكد هذا المعنى. خطوة أخرى أقول بعد ثبوت تكفير ابن تيمية لأهل التقديس والتنزيه وثبوت كون الملك العادل شافعي أشعري على مذهب الرازي المثبت في أساس التقديس، مذهب الرازي المثبت في أساس التقديس، فهل يحتمل أن يكون مدحه له يرجع إلى ما أشاعه التيمية أنفسهم، ما أشاعه التيمية أنفسهم من أن الملوك الأيوبيين ارتكبوا المجازر الكبيرة بحق المصريين فقتلوا مئات الآلاف بل أكثر من مليون وربما ملايين حتى قلبوا مذهب المصريين من الشيعي إلى السني؟ التفت جيدا عندما أقول وثبوت كون الملك العادل شافعي أشعري على مذهب الرازي المثبت في أساس التقديس، لأنه لو لم يكن على هذا المذهب فكيف يتقبل هدية فيها كفر وإلحاد وسحر وخرافة وشرك وردة وشعوذة وشعبذة كما يتهم التيمية وكما يقول التيمية عن كتب أهل الكلام وعن كتب الأشاعرة وعن كتب التقديس والتنزيه؟ كيف تقبل الملك هذه الهدية وهي فيها الكفر وكل الكفر وصريح الكفر كما يدعي ابن تيمية؟ هذا هو القصد من الكلام. إذن لا يوجد أي واقعية لمدح الملك، لمدح الملك العادل بلحاظ المذهب، بلحاظ المعتقد، بلحاظ الاعتقاد، لأنه بلحاظ الاعتقاد فهو على ما يعتقد به الرازي، فهو من أهل التنزيه والتقديس. إذن لماذا مدح الملك؟ هنا طرحنا هذا الاحتمال، هل يحتمل أن مدحه للملك جاء بسبب ما أشاعه وما افتراه المذهب والمنهج التدليسي التيمي على أن السلطان الحكم الأيوبي قد قتل مئات الآلاف وأكثر من مليون أو ملايين المصريين الذين كانوا كباقي المصريين على مذهب التشيع، فقتل هؤلاء وخاف الآخرون فانقلبوا على مذهبهم، فتحول المذهب وتحول المصريون من التشيع إلى التسنن. هذا هو المعنى. إذا نقول فهل يحتمل أن يكون مدحه له يرجع إلى ما أشاعه التيمية أنفسهم من أن الملوك الأيوبيين ارتكبوا المجازر الكبيرة بحق المصريين فقتلوا مئات الآلاف بل أكثر من مليون وربما ملايين حتى قلبوا مذهب المصريين من الشيعي إلى السني؟ خطوة أخرى، هو هنا أقول هنا لابد من دفع شبهة تاريخية مستحكمة بسبب تضليل المنهج التيمي المجسم الذي يعتقد أن الأرض مسطحة وأن الشمس تدور حول الأرض فينشأ الليل والنهار وأن الشرق الشمال وأن نجدا العراق. التفت جيدا، شبهة تاريخية مستحكمة بسبب تضليل المدلسين وبسبب غباء الآخرين. ونحن لم نتصدى للدرس هنا إلا لأهداف، ومن الأهداف نريد أن يتفقه الناس، يتفقه الأبناء، يتفقه الأعزاء. نريد أن نسيطر على مهزلة السب والفحش والكلام الرخيص والسفاهة والجهل والانحطاط الأخلاقي. نريد أن يمتلك الإنسان، يمتلك الأبناء الأعزاء من السنة، من الشيعة، نريد أن يمتلكوا الدليل، الحجة، البرهان، البيان، الأخلاق. وكلما كثر عدد المهتدين ازداد وتضاعف احتمال التأثير على المغرر بهم في جبهة التكفير، جبهة المجسمة المشبهة، جبهة المارقة، الدواعش، القتلة، الإرهابيين. نريد أن نقلل من المغرر بهم، فنحتاج إلى التعلم، إلى التفقه، إلى التحلي بالأخلاق الإلهية الرسالية حتى يكون لنا وفينا التأثير على الآخرين. إذن هنا قلنا يوجد شبهة مستحكمة بسبب التضليل. إذن اعلموا وتيقنوا أن مصر لم تكن شيعية أبدا. التفت جيدا، التفت إلى هذه المعلومة. إذن اعلموا وتيقنوا أن مصر لم تكن شيعية أبدا. نعم، حكمها الإسماعيليون الفاطميون 270 سنة تقريبا، لكنهم لم يفرضوا التشيع على المجتمع ولم يحكموا بكفر وإباحة دماء وأعراض وأموال باقي المذاهب. التفت، هذا بالرغم من كل سلبيات الفاطميين، لكن مع هذا هم اختلفوا عن منهج التكفير، منهج الدعشنة، منهج الجاهلين، منهج المارقة، منهج الخوارج. تركوا الفسحة والمجال والخيار للعقل، للإنسان، للحكمة، للبيان، وليس للإجرام والإرهاب. أقول هذا سياق عام، هذا منهج عام، هذا منهج معروف. لاحظ بلحاظ هذه القضية، بلحاظ قضية المذهبية والطائفية والدعوة للمذهب والمحاربة للمذهب. إذن أقول إذن اعلموا وتيقنوا أن مصر لم تكن شيعية أبدا. نعم، حكمها الإسماعيليون الفاطميون 270 سنة تقريبا، لكنهم لم يفرضوا التشيع على المجتمع ولم يحكموا بكفر وإباحة دماء وأعراض وأموال باقي المذاهب، فبقيت مصر على ما هي عليه واقتصر التشيع على الأمراء والسلاطين الفاطميين وبعض القادة والزعامات وقليل من الشرائح الاجتماعية. أما السواد الأعظم من الناس فلم يكونوا كذلك حتى نهاية الدولة الفاطمية. خطوة أخرى، أول ما قام به الفاطميون بناء الجامعة العلمية الفاطمية، الجامع الأزهر. أنا لست في مقام مدح الفاطميين، وإنما أقول بأن الفاطميين حالهم حال باقي الحكام، وحالهم حال باقي السلاطين، وحالهم حال باقي الظلمة، وحالهم حال باقي المتسلطين والانتهازيين. هذا هو حال الحكام في هذا الزمان وفي سابق الزمان، لا فرق عندنا بين هذا وذاك. إذن فقط لترسيخ الفكرة التي طرحت قبل قليل، أقول أول ما قام به الفاطميون بناء الجامعة العلمية الفاطمية، الجامع الأزهر، وقد استقدموا له عشرات العلماء والأئمة. لاحظ، أرسلوا على العلماء والأئمة، أرسلوا الوفود على العلماء والأئمة لدعوة العلماء والأئمة للمجيء إلى مصر. وقد استقدموا له عشرات العلماء والأئمة والباحثين من مختلف المذاهب وبمختلف العلوم للشروع بالدروس فيه، كما بنوا جامعة دار الحكمة، فكانت حلقات الدروس تعقد يوميا في كل المذاهب والمجالات. لا تعجب لو بحثت في المصادر كما فعلت أنا، فوجدت أن منهج وسلوك ودين الفاطميين في التسامح الفكري والديني قد شمل الجميع من طوائف المسلمين ومن اليهود والنصارى، لكنه لم يشمل الشيعة الإمامية الاثني عشرية. التفت إلى هذه المفارقة وإلى هذه الحقيقة التاريخية. إذن لكنه هذا التسامح الفاطمي الفكري الديني لم يشمل الشيعة الإمامية الاثني عشرية، فإنك تجد حلقات دروس في جامعة الأزهر ودار الحكمة للمالكية وللشافعية والحنابلة وكذا للحنفية، فضلا عن الإسماعيلية، لكنك لا تجد حلقة درس شيعية إمامية اثني عشرية. بل أكثر من ذلك، فإن الفاطميين سعوا كل مسعى وبذلوا كل الجهود لمعاداة ومحاربة الفكر الشيعي الاثني عشري، الإمام الاثني عشري، حتى أنهم شنوا الحروب ضد الدولة الحمدانية أو الحمدانية التي حاكمها إمامي اثني عشري، وحاصروها لسنين طوال حتى أسقطوها واجتاحوا حلب. هنا لابد من التنبيه إلى أن الحكام الشيعة الحمدانيين كانوا أكثر من الفاطميين انفتاحا وتساهلا مع كل المذاهب الإسلامية وكل الديانات، فلم يفرضوا التشيع على أحد، فضلا عن أن يكفروا أحدا ويبيحوا دمه وعرضه وماله كما يفعل الدواعش المارقة على طول الزمان. ودائما نقول ونكرر أنه لا يوجد عصمة ولا يوجد حالة مثالية عصامية للمجتمعات ولا للأفراد إلا من عصمه الله تعالى، وعليه يكون الكلام بلحاظ المنهج العام والسياق والسلوك العام، بالرغم من وجود خروقات هنا وأخرى هناك، ووجود ظلم وفساد هنا وغيره هناك في وقت ما أو في أوقات، كما يفعل الآن الدواعش، يأتون بحالة سلبية هنا أو حالة سلبية هناك ويقولون هذا هو منهج وسلوك و تصرف ودين ومعتقد الشيعة الروافض، وهذا هو معتقد وسلوك الصوفية، وهذا هو معتقد وسلوك المسيحيين أو الصليبيين، وهذا هو سلوك ومعتقد اليهود، وهذا هو سلوك ومعتقد المجتمع الفلاني أو الدين الفلاني أو البلد الفلاني أو الشريحة الاجتماعية الفلانية أو الطائفة الفلانية. دائما يأتون بحالة سلبية، يلتقطون كما يلتقطون في حالات التدليس، يلتقطون حالة سلبية هنا وحالة سلبية هنا، ويعممون الحكم على الجميع، فيكفرون الجميع ويبيحون دماء الجميع. نحن قلنا لا يوجد عصمة، لا يوجد حالة عصامية، وإنما يوجد خروقات هنا، يوجد خروقات هنا، لكن نحن نتحدث عن السياق العام، عن المنهج العام، عن السلوك العام، عن الغالب الأكثر. إذن الكلام في الجهة السابعة، الجهمي والمجسم هل يتفقان؟ كان عندي الأمر الأول، والآن الأمر الثاني. الملك العادل أخ الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي، فنحتاج إلى تكوين صورة تاريخية بأكثر من بعد، وفيها شيء من الدقة والعمق، فيها شيء من الدقة والعمق، ويعتمد ذلك على ذكر بعض الأمور المتعلقة بصلاح الدين وبعمه أسد الدين شيريكو، إذا كانت القراءة صحيحة، شيريكو أو شيريكوي. لنطلع أولا على نبذة موجزة عن أسد الدين شريكو والكلام في موردين. المورد الأول ابن الأثير الكامل في التاريخ جزء 9. ابن الأثير كان يعيش في تلك الفترة وعاصر تلك الفترة. قال ثم دخلت سنة 64 و500 سنة 564 هجري تحت عنوان ذكر ملك نور الدين قلعة جعبر. ذكر ملك نور الدين قلعة جعبر هذا عنوان. بعد هذا يأتي عنوان ذكر ملك أسد الدين مصر وقتل شاور تحت هذا العنوان الثاني. ولا زال الكلام في سنة 564 هجري يقول ذكر ملك أسد الدين مصر وقتل شاور. أسد الدين من هو؟ شريكو. قال ابن الأثير وأرسل الخليفة العاضد أي الخليفة الفاطمي في مصر وأرسل الخليفة العاضد إلى نور الدين الزنكي إلى نور الدين يستغيث به ويعرفه ضعف المسلمين عن دفع الفرنج وأرسل في الكتب شعور النساء وقال هذه شعور نسائي من قصري يستغثن بك لتنقذهن من الفرنج فشرع في تسيير الجيوش. من الذي شرع في تسيير الجيوش؟ نور الدين الزنكي. وأما الفرنج لا زال الكلام لابن الأثير يقول وأما الفرنج فإنهم اشتدوا في حصار القاهرة وضيقوا على أهلها وشاوروا هذا أبو المشاكل وشاوروا هو المتولي للأمر والعساكر والقتال فضاق به الأمر وضعف عن ردهم فأخذ إلى إعمال الحيلة. هذا من شاور؟ هذا شاور ما هو عمله؟ هو وزير الخليفة الفاطمي. الخلافة الفاطمية في النصف الثاني من الحكم الفاطمي. الحكم الفاطمي قلنا استمر لما يقارب 270 سنة. نصف الفترة يعني أكثر من 100 عام الحكم صار بيد الوزير. الوزير هو الذي يحكم. وصارت الأمور الأمنية والاستخباراتية والعسكرية والسياسية والمالية والإدارية والعلاقات الخارجية بيد الوزير. والخليفة فقط عبارة عن اسم وعنوان له علاقة بالجانب التشريفي الديني ليس أكثر من هذا. حتى أن الوزير صار هو الذي يعين الخليفة يعين ولي العهد فهذا شاور ينطبق عليه هذا المعنى. فأرسل شاور إلى ملك الفرنج يذكر له مودته ومحبته القديمة له وأن هواه معه لخوفه من نور الدين والعاضد. يعني شاور يقول له أنا أخاف من نور الدين الزنكي ومن العاضد وإنما المسلمون لا يوافقونه على التسليم إليه. لا يستطيع أن يعلن هذا عن هذا لكن هو على هواه معه ويشير بالصلح وأشار إليه بالصلح ومقابل الصلح أخذ مال لئلا يقول له نتصالح ومقابل أن أعطيك المال. ما هو التحذير للفرنج؟ يقول لئلا يتسلم البلاد نور الدين فيشكل خطر عليكم. يقول فأجابه إلى ذلك على أن يعطوه 1000 دينار مصرية. ملك الفرنج استجاب لكلام شاور فاشترط عليه أن يعطيه 1,000,000 دينار. يعجل البعض ويمهل بالبعض. الآن يقول ابن الأثير وكان نور الدين زنكي لما وصله كتب العاضد بحلب كان في حلب فوصلته كتب العاضد يعني كتب الخليفة الفاطمي وصلت إلى نور الدين زنكي أرسل إلى أسد الدين شيريكو يستدعيه إليه واجتمع نور الدين به أي بأسد الدين. لاحظ أسد الدين هذا عم صلاح الدين. أسد الدين وصلاح الدين يعملان عند نور الدين زنكي واجتمع نور الدين بأسد الدين وأمر بالتجهيز إلى مصر وأعطاهم 200,000 دينار سوى الثياب والدواب والأسلحة وغير ذلك وحكمه في العسكر والخزائن واختار من العسكر 2,000 فارس وأخذ المال وجمع 6,000 فارس وأعطى نور الدين كل فارس ممن مع أسد الدين أعطاه 20 دينارا لكل فارس معونة غير محسوبة من جاميكيته، وأضاف إلى أسد الدين جماعة أخرى من الأمراء منهم مملوكه عز الدين. لاحظ ربما التسميات تتداخل عندكم. إذن الزنكي هو نور الدين، الزنكي أرسل أسد الدين، أرسل شريكوه، شريكوه هو عم صلاح الدين، فهذا الزنكي أرسل مع شريكوه مجموعة من الأمراء منهم مملوكه عز الدين جورديك وعز الدين قلج وشرف الدين برغش وعين الدولة الياروقي، كلها غير عرب. يعني الوزير الأعجمي صار يتحكم بالخليفة الفاطمي، والوزير الأعجمي صار يتحكم بالخليفة العباسي، وهكذا انقلبت الدنيا وصارت البلاد الإسلامية بعد أن كانت الوصية والاحتجاج بالوصية وفي الوصية وفي السقيفة بذاك الحي من قريش، والعرب لا تقبل إلا بذاك الحي من قريش، انقلبت الأمور كليا، فصار الحكم للموالي والعبيد، وانتهى الأمر. هذا هو حال المسلمين وحال البلاد الإسلامية. إذن أين الإجماع؟ أين شورى الستة؟ أين الوصية؟ أين الحي من قريش؟ أين الأنصار؟ أين المهاجرون؟ وأخيرا نقول أين أهل البيت؟ أين الأمويون؟ أين العباسيون؟ كل شيء انتهى. فتلاحظ أن نظرية الإمامة ما عدا من ثبت عليها ومنهم الإمامية الاثني عشرية، الآخرون بدأوا يستحدثون للإمامة التفسيرات والتفسيرات حسب مقتضيات الحاجة، حسب مقتضيات الحاكم والسلطان. إذن أرسل معهم فلان وفلان وفلان وقطب الدين المنبجي والياروقي وبرغش وجورديك وقلج وصلاح الدين يوسف بن أيوب أخي شريكوه، يعني أيوب هو أخو شريكوه وليس صلاح الدين، شريكوه يكون عم صلاح الدين. يقول هذه وذهاب صلاح الدين يقول على كره منه، وصلاح الدين يوسف على كره منه. يقول ابن الأثير وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يكمل ابن الأثير يقول أحب نور الدين مسير صلاح الدين، أحب نور الدين الزنكي مسير صلاح الدين وفيه ذهاب بيته. التفت جيدا، يقول نور الدين أحب مسير صلاح الدين إلى مصر، يقول وفي هذا لا يعلم نور الدين بأن هذا سيؤدي إلى أن ينقلب عليه صلاح الدين فيذهب بيت نور الدين وينتفي نور الدين هو وأهله. يقول أحب نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب بيته، وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه. يقول وسيرد ذلك عند موت شريكوه إن شاء الله تعالى. وسار أسد الدين شريكوه، فلما قارب مصر رحل الفرنج عنها عائدين إلى بلادهم بخفي حنين خائبين مما أملوا، وسمع نور الدين بعودهم فسره ذلك. نور الدين زنكي سمع بعودهم فسره ذلك، وأمر بضرب البشار في البلاد، وبث رسله في الآفاق مبشرين بذلك، فإنه كان فتحا جديدا لمصر وحفظا لسائر بلاد الشام وغيرها. فأما أسد الدين شريكوه فإنه وصل إلى القاهرة 7 جمادى الآخرة ودخل إليها واجتمع بالعاضد لدين الله. التفت جيدا، شاور اتفق مع الفرنج، مع ملك الفرنج أن يرحل ويعطيه المال، والخليفة الفاطمي أرسل تلك الرسالة إلى الزنكي، إلى نور الدين الزنكي، ليست مجانا. التفت جيدا، هي كلها عبارة عن أموال ومصالح وفرص وانتهاز، ليس أكثر من هذا. إذن أرسل له وطلب منه المساندة والمساعدة مقابل أن يعطيه المال ويقتطع له من الأراضي المصرية فتكون تحت سلطة الزنكي. إذن ماذا يفعل أهل مصر المساكين؟ كيف ستجبى منهم الأموال لتسديد ما اتفق به شاور مع ملك الفرنج؟ وتسديد ما اتفق وما وعد به الخليفة الفاطمي للزنكي. يقول فأما أسد الدين فإنه وصل إلى القاهرة سابع جماد الآخرة ودخل إليها واجتمع بالعاضد لدين الله، أي الخليفة الفاطمي، واجتمع بالعاضد لدين الله وخلع العاضد عليه وعاد إلى خيامه بالخلعة العاضدية. هذه كما الآن يقلدون الأوسمة والقلائد والأنواط. يقول وخلع العاضد عليه وعاد شيريكو إلى خيامه بالخلعة العاضدية وفرح به أهل مصر. إذن الفاطمي فرح به وقلده وخلع عليه وأكرمه وأعطاه وفرح به أهل مصر. يقول وأجريت عليه وعلى عسكره الجرايات الكثيرة والإقامات الوافرة، ولم يمكن شاور هذا الوزير لم يمكن شاور المنع عن ذلك، لأنه رأى العساكر كثيرة مع شريكوه وهو العاضد معهم. طبعا معه عساكر كثيرة والخليفة العاضد معه وأهل مصر أيضا معه، فماذا يفعل شاور؟ فلم يتجاسر على إظهار ما في نفسه وشرع يماطل أسد الدين في تقرير ما كان بذل لنور الدين من المال وإقطاع الجند وإفراد ثلث البلاد لنور الدين. لاحظ، إذن طلب الخليفة الفاطمي ليس مجانا، وإنما ونصرة الزنكي نور الدين زنكي وأسد الدين شريكو للخليفة الفاطمي ليس مجانا، مقابل المال مقابل الأراضي. يقول وشرع يماطل، شرع من؟ شاور. شرع شاور يماطل أسد الدين في تقرير ما كان بذل لنور الدين من المال وإقطاع الجند وإفراد ثلث البلاد لنور الدين، وهو يركب كل يوم. لاحظ، هذا من شاور يركب كل يوم إلى أسد الدين ويسير معه إلى أيضا أسد الدين في مركز الإقامة، في مكان الإقامة، وهذا الوزير يذهب إليه كل يوم، وهو يركب كل يوم إلى أسد الدين ويسير معه ويعده ويمنيه. يقول ابن الأثير وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أقول لاحظ كيف أن الحاكم الفاطمي هواه مع أسد الدين ومع جيش أسد الدين، أي بمعنى أن الحاكم الفاطمي هواه مع أسد الدين وجيشه، وأهل مصر مع أسد الدين وجيشه، وأسد الدين عنده العساكر القوية والكثيرة. فأي وعد وأي مماطلة من شاور يتحدث عنها الراوي؟ فأسد الدين شيركو صار هو المتحكم والآمر الناهي، والخليفة معه والخليفة الفاطمي معه، ويغدق عليه بالعطايا والهدايا والأموال وعلى جنده وعسكره، وكذلك أهل مصر فرحوا به. وصار يتصرف شيركو، صار يتصرف كوزير وحاكم وملك، فيخرج كما يشاء ومتى يشاء. وصار الوزير شاور في ذلة وهوان إلى المستوى أنه يركب يوميا إلى أسد الدين ويسير معه أينما سار. فصار شاور وغير شاور تابعين لأسد الدين، فصار الكل بيده، البلاد والمال والخليفة والوزير والعباد، فأي ثلث بلاد ومال وإقطاع ينتظرها من شاور الذليل مسلوب الإرادة والاختيار. يكمل ابن الأثير كلامه، يقول ثم إنه عزم على أن يعمل دعوة يدعو إليها أسد الدين والأمراء الذين معه، ويقبض عليهم ويستخدم من معهم من الجند فيمنع بهم البلاد من الفرنج. فنهاه ابنه الكامل، هذا الكامل ابن شاور، فنهاه ابنه الكامل وقال له والله لئن عزمت على هذا لأعرفن شركوه. فقال له أبوه: والله لئن لم نفعل هذا لنقتلن، والله لئن لم نفعل هذا لنقتلن جميعا. فقال: صدقت. الابن يقول للأب، يقول له: صدقت، ولئن نقتل ونحن مسلمون والبلاد إسلامية خير من أن نقتل وقد ملكها الفرنج، فإنه ليس بينك وبين عود الفرنج إلا أن يسمعوا بالقبض على شركوه. وحينئذ لو مشى العاضد إلى نور الدين لم يرسل معه فارسا واحدا ويملكون البلاد، فترك ما كان عزم عليه. أقول: من أين علم ابن الأثير الراوي، من أين علم ابن الأثير بهذه المحاورة السرية الخاصة والخطيرة جدا؟ إذا كان احتمال صحة هذه الرواية وهذا الكلام، فلا يوجد، إما يوجد جاسوس يعلم بكل شاردة وواردة تحصل في القصر، في قصر الوزير وبيت الوزير، أو أن ابن الوزير هو الذي أخبر شريكه، والثاني مستبعد فيبقى عنوان وجود الجاسوس. وسنعلم بعض الأمر عن التجسس في ذاك المكان وفي ذاك العصر. إذن أقول: من أين علم ابن الأثير بهذه المحاورة السرية الخاصة والخطيرة جدا؟ وإذا كان شاور بذاك السوء والشر والمكر والخداع، وكما وصفه ابن الأثير وغيره، وكان متيقنا كما أن ابنه كان متيقنا من أنه إن لم يقتل أسد الدين فإن أسد الدين سيقتله، بل سيقتلهم جميعا هو وابنه وباقي أرحامهم، فلماذا وافق شاور ولده واتفق على عدم قتل أسد الدين شريكه، واختار أن يقتل وأرحامهما على أن يتسلط الفرنج على بلاد المسلمين؟ وكان بإمكان شاور أن يقتل ابنه، فإنه أي الابن مقتول على كل حال، لأنه لو لم يقتل أسد الدين فإنه سيقتل ابنه، فإن أسد الدين سيقتل ابنه ويقتله، يقتل ابن شاور ويقتل شاور، فابنه مقتول على كل حال، فيبادر هو لقتل ابنه ثم قتل أسد الدين، فينقذ نفسه وأهله ووزارته ودولته وسلطاته. فلا جواب هنا إلا بتبييض ساحة شاور وبطلان كل ما قيل عنه من مكر وخداع وتآمر وعمالة وفساد، لو كان هو بتلك الخسة والعمالة كما يقولون، وكان ابنه ميت على كل حال لأنهم متيقنون أنهم سيقتلون على يد شريكه، فلماذا لم يقتل ابنه؟ لأن الابن هدد الأب بأنه إن فعل ما قاله من دعوة شريكه والأمراء وقتل شريكه والأمراء فإنه سيخبر أسد الدين شريكه، فإذن العقبة هنا هو الابن، إذن ليقتل الابن وهو الابن ميت على كل حال، لأن الابن متيقن أنه سيقتل على يد شريكه، وشاور أيضا متيقن أنه سيقتل على يد شريكه، إذن الابن مقتول على كل حال، يقتل الابن ويحافظ شاور على وزارته، على حكمه، على مملكته، على عائلته، على أرحامه، على بلاده. قال ابن الأثير: ولما رأى العسكر النوري مطل شاور خافوا شره، فاتفق صلاح الدين يوسف بن أيوب وعز الدين جورديك وغيرهما على قتل شاور، فأعلموا أسد الدين فنهاهم عنه فسكتوا وهم على ذلك العزم من قتله. أقول: أي دين وأي شرع وأي رسول يبيح قتل الإنسان لمجرد الخوف من شره؟ فأليس هذا شرع الغاب؟ فهل يرضى وهل فعل ذلك الخليفة أبو بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم؟ أليست المدينة فضلا عن غيرها من مدن ممتلئة بالمنافقين وممن مرد على النفاق؟ فأليس مثل هؤلاء يجب أن نخاف شرهم؟ فهل قتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الخلفاء رضي الله عنهم لمجرد أنهم خافوا شرورهم؟ لا يوجد من يشرع ذلك ويبيحه إلا الفكر التكفيري الداعشي المتأصل من ابن تيمية وأئمته السابقين. وكلامنا هنا عن تشريع ذلك ونسبته إلى الشرع والدين وحكم الله، أما القتل والإجرام الصادر من القاتل المجرم بما هو مجرم مفسد ظالم ضال دون غطاء شرعي فلا كلام لنا فيه لأنه واضح لا يخفى على إنسان، لكن كلامنا مع تشريع وشرعنة الإجرام. فمن أين يعرف صلاح الدين أو غيره ممن التحق بالإسلام وعقد العزم على نصرة الإسلام؟ فمن أين يعرف أن هذا حلال وهذا حرام وهذا قصاص وهذا قبح وإجرام؟ فمن هنا يجب التصدي الفكري الصادق لأئمة الضلال أئمة التكفير والإرهاب وسفك الدماء كي نقطع طريق التغرير والنفاق والإجرام وشريعة الغاب. ثم قال ابن الأثير: فاتفق أن شاور قصد عسكر أسد الدين على عادته، لا ننسى أراد صلاح الدين ومن معه الفتك بشاور الغدر بشاور، فنهاهم شريكو أسد الدين، قال لهم لا تفعلوا، وهو الأمير وهو المولى وهو الممثل للحاكم لولي الأمر للخليفة فعليهم الإطاعة، وهو القائد فعليهم الإطاعة. إذن ماذا حصل؟ يقول: فاتفق أن شاور قصد عسكر أسد الدين على عادته فلم يجده في الخيام، كان قد مضى يزور قبر الشافعي رضي الله عنه، فلقيه صلاح الدين يوسف وجورديك، لقوا من؟ لقوا شاور في جمع من العسكر وخدموه وأعلموه بأن شركوه في زيارة قبر الإمام الشافعي، فقال نمضي إليه، فساروا جميعا. أقول هنا: يا مارقة يا سفهاء الأحلام، تكفرون وتقتلون المسلمين السنة والشيعة لأنهم يزورون القبور، وتنتهكون حرمات الأولياء والصالحين وتهدمون قبورهم، وها أنتم قطعت ألسنتكم وبلعتموها خاسئين مبلسين مرجومين أمام زيارة الولاة الملوك السلاطين أولياء الأمور الأيوبيين لقبر الإمام الشافعي رضي الله عنه، فسلام الله وبركاته على آل أيوب الذين كشفوا زيف مدعى ابن تيمية وأتباعه الجهال من منع وتحريم زيارة القبور وتكفير وقتل من يزورها. قال ابن الأثير: واعلموه أي أعلم شاور بأن شركوه في زيارة قبر الإمام الشافعي، فقال نمضي إليه، فساروا جميعا، فسايره صلاح الدين وجورديك وألقياه إلى الأرض عن فرسه، فهرب أصحابه عنه فأخذ أسيرا، فلم يمكنهم قتله بغير أمر أسد الدين، فتوكلوا بحفظه وسيروا، فأعلموا أسد الدين الحال، فحضر ولم يمكنه إلا إتمام ما عملوه، ولم يمكنه أي لم يتمكن أسد الدين ولم يمكنه إلا إتمام ما عملوه. ماذا عملهم؟ أسروا الشاور، فالإتمام أي أجهز عليه أي قتله. أقول: نترك لأهل العقول الخارقة خاصة دواعش الفكر حل اللغز في قول صاحب الكامل ابن الأثير وموقف شريكوه. فاتفق ماذا قال؟ قال: فاتفق صلاح الدين وعز الدين وغيرهما على قتل شاور، فأعلموا أسد الدين فنهاهم عنه، فلم يمكنهم قتله بغير أمر أسد الدين، فحضر ولم يمكنه إلا إتمام ما عملوه. أرادوا قتله فنهاهم عن قتله، فلم يمكنهم قتله بغير أمره وبغير أمر منه، ولم يمكنه إلا إتمام ما عملوه يستلزم الدور. هؤلاء لا يستطيعون قتله إلا بأمر من شريكه، وشريكه لا يستطيع أن لا يأمر بقتله، بل هو ملزم بأن يتم ما فعلوه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن الأثير: وسمع الخليفة العاضد صاحب مصر الخبر، فأرسل إلى أسد الدين يطلب منه إنفاذ رأس شاور، وتابع الرسل بذلك، فقتل وأرسل رأسه إلى العاضد في 17 من ربيع الآخر. ودخل أسد الدين القاهرة، التفت جيدا، لاحظ هذه العبارة، هذا يعني المنهج التيمي بصورة عامة، المنهج البعيد والمنحرف عن الحقيقة، المنهج الذي يكتب ليس للحقيقي، فيه ميل، فيه زيغ، يقع في مطبات، يقع في تناقضات. والآن يتمنى أهل التكفير، يتمنى الدواعش لو أنهم يرجعون إلى ذاك الزمان ويأخذون معهم من المثقفين، من الكتاب، من الروائيين، من كتاب القصص، من كتاب ما يسمى بالسيناريو أو الحوار والحوارات، حتى يكتب وتكتب تلك القصص بدون ثغرات. لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يبين الهفوات حتى يعلم العاقل المنصف ماذا حصل وماذا يحصل. ساعد الله أهل البيت، كل الزمان، كل المكان، كل الناس، كل الحكام، كل العوام، حتى ممن ينتسب إليهم كانوا شينا عليهم، كانوا يطعنون بهم، كانوا يسحقون بهم، كانوا يفترون عليهم. ساعد الله قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما حصل على آل بيته عليهم الصلاة والسلام. لاحظ كيف يضع الكلمات، يقول هناك كان مجبرا على إتمام ما فعله صلاح الدين، هنا يقول فأرسل إليه، التفت جيدا، يقول فأرسل إلى أسد الدين يطلب منه إنفاذ رأس شاور، وتابع الرسل بذلك، يعني كأنما يريد أن يقول الخليفة العاضد هو الذي ألح بإرسال رأس شاور. فيقول، لاحظ، يقول فقتل وأرسل رأسه، يعني أهل الخليفة طلب على التسليم بصحة ما هو مروي هنا، فهل الخليفة طلب رأس شاور يريد أن يقول بأنهم يعني يطلب قتل شاور وإرسال رأس شاور، أو هو تعامل مع شاور على أنه قد قتل وقطع رأسه فطلب الرأس؟ تلاعب بالألفاظ وتلاعب بالعقول. يقول وتابع الرسل بذلك فقتل وأرسل رأسه إلى العاضد في 17 من ربيع الآخر. ودخل أسد الدين القاهرة فرأى من اجتماع الخلق ما خافهم على نفسه، فقال لهم، أي أسد الدين قال للناس، قال لهم أمير المؤمنين، أي العاضد، أمير المؤمنين العاضد يأمركم بنهب دار شاور، يأمركم بنهب دار شاور. فتفرق الناس عنه إليها إلى الدار فنهبوها، وقصد هو قصر العاضد فخلع عليه خلعة الوزارة. مباشرة العاضد خلع عليه خلعة الوزارة، أعطاه المرسوم وقلده الوسام والقلادة، ولقب، لاحظ، ولقب، لقبه الخليفة الملك المنصور أمير الجيوش. ولقب، من لقب؟ لقب أسد الدين شيريكو، لقب بالملك المنصور أمير الجيوش، وسار بالخلع إلى دار الوزارة وهي التي كان فيها شاور، فلم ير فيها ما يقعد عليه، واستقر في الأمر وغلب عليه، ولم يبق له مانع ولا منازع، واستعمل على الأعمال من يثق به من أصحابه، وأقطع البلاد لعساكره. أقول هل في هذا حل للغز؟ قبل قليل ذكرنا لغزا، أقول هل في هذا حل للغز، أي أن أسد الدين قتل شاور بأمر الخليفة العاضد الفاطمي، وإذا كان الخليفة الفاطمي لا يحل ولا يربط أمام شاور، بل هو لا يحل ولا يربط منذ أكثر من 100 سنة قبل شاور، فالسلطة العسكرية والسياسية والمالية والإدارية والأمنية بيد الوزير وليس الخليفة الفاطمي. فكيف نتوقع يكون للخليفة أمر ونهي وطاعة على أسد الدين الأقوى والأقوى من شاور بكثير؟ ثم قال ابن الأثير: وأما الكامل. الكامل من؟ الكامل ابن شاور الذي نهى شاور نهى والده من أن يقتل أسد الدين. وأما الكامل ابن شاور فإنه لما قتل أبوه دخل القصر هو وأخوته معتصمين به، فكان آخر العهد بهم أي أين انتهى الأمر؟ قد قتل الجميع. يقول: فكان آخر العهد بهم، فكان شريكوه يتأسف عليه كيف عدم، لأنه بلغه ما كان منه مع أبيه في منعه. لاحظ، لأنه بلغه، إذن يوجد جاسوس، لأنه بلغه ما كان منه مع أبيه في منعه من قتل شريكوه، وكان يقول: وددت أنه بقي لأحسن إليه. جزاء الصنيعة. أقول: لماذا قتل شاور أصلا فضلا عن قتل أبنائه، خاصة أن قتلهم على يد قبورية مشركين مرتدين سحرة كهنة يزورون قبر الشافعي، فهم قبورية مشركون مرتدون سحرة كهنة حسب منطق ابن تيمية التكفيري ومنهجه. لماذا هؤلاء القبورية يقتلون شاور وأبناء شاور حسب منهج التيمية؟ مجرد استفهام. المورد الثاني: ابن أثير الكامل في التاريخ، جزء 9، نفس المورد، في صفحة 342، يقول: ثم دخلت سنة 564 هجري ذكر وفاة أسد الدين شريكه. قال في الكامل: لما ثبت قدم أسد الدين، كم بعد قتل شاور كم بقي أسد الدين شريكه في الحكم وعلى المنصب؟ يقول: لما ثبت قدم أسد الدين وظن أنه لم يبق له منازع أتاه أجله. يقول: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فتوفي يوم السبت 22 من جماد الآخرة سنة 64 و500، وكانت ولايته عبارة عن شهرين، وكانت ولايته شهرين وخمسة أيام. وأما ابتداء أمره وسبب اتصاله بنور الدين فإنه كان هو وأخوه نجم الدين أيوب ابن شاذي من بلد دوين. إذن هذا الكلام عن أسد الدين كيف اتصل بنور الدين. يقول: أما ابتداء أمره وسبب اتصاله بنور الدين فإنه كان أسد الدين شريكه فإنه كان هو وأخوه نجم الدين أيوب، هو وأيوب، أيوب أبو صلاح الدين، فكان شريكوه وأيوب ابن شاذي من بلد دوين، وأصلهما من الأكراد الروادية وهذا النسل هم أشراف الأكراد. فقدم العراق وخدم مجاهد الدين بهروز. إذن هذا أيوب وأخوه أسد الدين شريكه، أيوب وشريكه خدم، أتوا إلى العراق فخدموا بهروز، فرأى من نجم الدين عقلا ورأيا، فرأى من نجم الدين عقلا ورأيا وافرا وحسن سيرة، وكان أكبر من شريكه، فجعله مستحفظا لقلعة تكريت، فسار إليها ومعه أخوه شريكه. فسار أيوب إلى القلعة ومعه أخوه شريكه، فلما انهزم أتابك الشهيد زنكي. فلما انهزم زنكي فلما انهزم أتابك الشهيد زنكي. طبعا هؤلاء أيضا أعاجم، هؤلاء أتراك وأولئك أكراد كرد وغيرهم من الفرس وآخرون من التتر وغير هؤلاء من أماكن أخرى. يقول فلما انهزم أتابك الشهيد زنكي، فلما انهزم زنكي بالعراق سنة 26 و500 وصل منهزما إلى تكريت فخدمه نجم الدين. إذن زنكي انهزم، وأين ذهب؟ إلى تكريت. إلى تكريت فخدمه نجم الدين، فخدمه أيوب، وأقام له السفن فعبر دجلة هناك وتبعه أصحابه، فأحسن أيوب صحبتهم وسيرهم. ثم إن شريكوه قتل، بعد هذا شريكوه قتل إنسانا بتكريت، هذا أسد الدين عم صلاح الدين أخو أيوب، هذا شريكوه قتل إنسانا بتكريت لملاحات، أي مخاصمة بينهما، لملاحات جرت بينهما، فأخرجهما بهروز من القلعة فسار إلى الشهيد زنكي، ذهب إلى زنكي الذي أكرماه قبل فترة عندما انكسر في العراق، فسار إلى الشهيد زنكي فأحسن إليهما وعرف لهما خدمتهما وأقطعهما إقطاعا حسنا. فلما ملك قلعة بعلبك جعل زنكي أيوب مستحفظا بها. فلما قتل الشهيد زنكي حصر عسكر دمشق، عسكر دمشق حاصروا بعلبك. ومن في بعلبك؟ في قلعة بعلبك أيوب. يقول فلما قتل الشهيد زنكي حصر عسكر دمشق بعلبك وهو أيوب، أي أيوب وهو بها، أي أيوب بها، فضاق عليه الأمر. وكان سيف الدين غازي ابن زنكي مشغولا عنه بإصلاح البلاد، فاضطر إلى تسليمها إليهم. اضطر أيوب إلى تسليم قلعة بعلبك إليهم، إلى عسكر دمشق، فسلمها على إقطاع ذكره. لاحظ، أعطى عذر لانشغال زنكي، سيف الدين زنكي، عنه، فأعطى عذر لأيوب بأن يترك القلعة ويسلم القلعة لمن هجم عليه من عسكر دمشق. لكن مقابل أي شيء؟ مقابل أن يعطى إقطاع في دمشق، يعطى قطعة، يعطى أراضي. فسلمها على إقطاع ذكره، فأجيب إلى ذلك وصار من أيوب، لاحظ، انتقل من الزنكيين إلى الدمشقيين. يقول وصار أيوب من أكبر الأمراء بدمشق. يقول واتصل أخوه أسد الدين شريكوه بنور الدين محمود بعد قتل زنكي، وكان يخدمه في أيام والده، فقربه، أي نور الدين، نور الدين زنكي قرب أسد الدين شريكه، فقربه وقدمه، ورأى منه الشجاعة يعجز غيره عنها، فزاده حتى صار له. الأمر الثالث، سنطلع هنا على بعض ما يتعلق بالملك الناصر السلطان الفاتح صلاح الدين الأيوبي، والكلام في موارد، ويأتي الكلام بعون الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.